الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. به أولا أن الأعراض المشخصة التي أسند التشخيص إليها أمارات للتشخص ومن لوازمه. عليكم السلام. بعد أن ذكر العلامة الطباطبائي تبعا لما ذكره صدر المتألهين، تبعا لما ينسب للفارابي من أن التشخص إنما يكون بالوجود، يقول يتبين من خلال هذه النتيجة مجموعة من الأمور. فإذن هذه الأمور التي يذكرها العلامة الطباطبائي هي أمور مستنتجة من كون التشخص بأي شيء بالوجود، التشخص بالوجود وليس بالماهيات بالتفصيل الذي بيناه في الدرس الماضي. يقول بناء على هذه النتيجة يتبين أولا أن الأعراض التي أسند إليها التشخص هذه ليست هي أسباب التشخص، وإنما هي أمارات على ماذا؟ على التشخص الخارجي، علامات على التشخص الخارجي. فهي عليكم السلام، فهي ماذا؟ فهي تعطينا التشخص الخارجي في مرحلة الإثبات لا في مرحلة الثبوت. ففي مرحلة الثبوت التشخص بذات الوجود، ففي الخارجي وثبوتا وبحسب الواقع الخارجي، فمن الناحية الثبوتية التشخص ماذا؟ بالوجود. ولكننا نستطيع أن نستكشف هذا التشخص من خلال مجموعة ماذا؟ من الأعراض. فكأن الأعراض هي التي ماذا؟ هي العلامات والأمارات التي تعطينا ماذا؟ التي تعطينا التشخص. حتى يتضح هذا الشيء لا بأس أن نأخذ ماذا؟ مثلا في مثال من الأمثلة، يعني حينما ماذا نأخذ زيد، زيد له وضعه الخاص، زمانه الخاص، مكانه الخاص اللي يتميز به ماذا عن الآخرين. هذه مجموعة من الأعراض، يعني كمه، طوله، عرضه، عمقه، كيفه من اللون وغيره، وضعه الخاص في الجلوس، زمانه، مكانه. هذه تسمى ماذا؟ أعراض. كما سوف تأتي هذا إن شاء الله نبين بأنها من الأعراض والمقولات العرضية التسعة التي سوف نذكرها: الأين والمتى والكم والكيف إلى آخره. هذه المقولات العرضية التي لزيد، هذه المقولات العرضية التي لزيد، هذه قديما كانوا يقولون بها التشخص. هذا الذي ذكرنا ماذا في الدرس السابق، أنه الشخص في الخارج زيد يتشخص ماذا؟ بهذه الأعراض وبهذه المقولات العرضية. الآن نحن نريد أن نقول هذه ليست هي المشخصة، المشخص ذات الوجود. إذن لماذا أسند إليها التشخيص؟ ولماذا قالوا هذه ماذا؟ مشخصة. يقول لأن هذه، وباعتبار نحن نؤمن بأصالة الوجود، فإذا تشخص الوجود ماذا؟ بتبعه تتشخص الماهية. فالشيء إذا وجد لأجل وجوده تفريق عنه، وتشخص وجوده يكون له زمان خاص، مكان خاص، وضع خاص. فهذه الخصوصية للماهيات ليست خصوصية لذات الشيء، هذه الماهيات تأخذ التشخص والخصوصية بتبع ماذا؟ بتبع وجودها. وإلا هذه الماهيات عبارة عن أمور عدمية لا واقع لها في الخارج، تابعة للوجود في كل صفاتها. فهي بتبع الوجود ماذا؟ تأخذ التشخص، ولكن تفرق عن العزمة. فإذن هي بتبع الوجود تأخذ التشخص، كما أنك تقول الماهية موجودة بالوجود، كذلك تقول الماهية متشخصة بالوجود. فماهية زيد متشخصة بالوجود، وزمانه متشخص بالوجود، مكانه، وضعه، كله تشخص بتبع وجوده. بتبع ماذا؟ وجودي. ولكن الذي يأتينا من الخارجي هو الوجود أو الماهية؟ هو الوجود، العفو، هو الماهية وليس الوجود. وجود لا يأتي. الذي يأتي إلى الذهن هو ماذا؟ هو الماهية. ولذلك يسمى الماهية بالمعقولات الأولية. فإذا الذي يأتي والذي يظهر لنا هو الماهيات، والوجود ماذا؟ لا يأتي ولا يظهر لنا، هو خلف الماهيات. إذا لاحظوا إخواني، بحسب عالم الثبوت الوجود هو المتشخص به، تتشخص الماهيات، واضح؟ لكن بحسب عالم الإثبات ما هو الذي يأتينا؟ الماهيات المتشخصة بتبع الوجود. فنستكشف أن هذا الوجود تشخص، فنستكشف تشخص الوجود من أي شيء؟ من تشخص الماهيات. نعلم بأن هنا وجود متشخص لأنه جاءتنا ماهيات ماذا؟ ماهيات متشخصة. جاءنا زمان خاص، مكان خاص، وضع خاص، هذا اللي جاء إلى ذهننا. فجاء زيد بماهياته ماذا؟ الخاصة، اللي هي تشخصها بتبع أي شيء؟ بتبع الوجود. فالماهيات أمارات كاشفة عن المتشخص الحقيقي. المتشخص الحقيقي هو الوجود. نحن لأن الوجود المتشخص لا يأتينا، فنستكشف الوجود المتشخص ببركة ماذا؟ ببركة الماهيات، الماهيات التي ثبوتا متشخصة ببركة منه؟ ببركة الوجود. فالوجود يتشخص إثباتا ببركة الماهيات، والماهيات تتشخص ثبوتا ببركة ماذا؟ ببركة الوجود. فإذا لاحظوا إخواني، الماهيات ليست إلا أمارات كاشفة عن التشخص. يعني إذا رأيت لونا خاصا في زمان خاص، في مكان خاص، بوضع خاص، ماذا أعرف؟ أعرف بأن هناك وجود خاص متشخص به، تشخصت هذه الماهيات التي تأتي إلى الذهن. عليكم السلام. ومن هنا أسند التشخيص ماذا؟ للماهيات، مع أن التشخيص للماهيات هو في عالم الإثبات وفي عالم الثبوت. في عالم الإثبات، وأما في عالم الثبوت فالتشخيص والتشخص لأي شيء؟ لذات الوجود. فإذا الماهيات ليست إلا علامات وأمارات كاشفة عن المتشخص الحقيقي، وليس تشخصها إلا ببركة الوجود ثبوتا. هذا الذي يتبين ماذا؟ يتبين أولا، طبعا راح يذكر مجموعة، لأنه التشخص بالأعراض بعدة أقوال نذكرها أثناء تفسير الأعراض.
من الأقوال السائلة الماهيات بعالم الثبوت والوجود في عالم الثبوت، صح؟
التشخص قصدكم؟
إيه؟
الماهية بحسب الواقع الخارجي المتشخص الحقيقي هو الوجود.
لا قصدي على الثبوت والإثبات، الماهيات.
الوجود والماهية كلاهما نتحدث ثارة بحسب عالم الثبوت، وأخرى نتحدث بحسب عالم الإثبات.
طيب.
الماهية والوجود بحسب عالم الثبوت، من هو الأصيل؟ الوجود. طيب. والماهية تابعة له وتأخذ المواصفات منه ثانيا وبالتبع أو ثانيا وبالعرض. فإذا من هو المتشخص الحقيقي في الخارج وله التشخص الحقيقي؟ هو الوجود. والماهية لأنها حد الوجود، منتهى الوجود، فتكسب ماذا؟ هذه الصفة، فتسمى متشخصة. ولكن التشخص هو ماذا؟ نسبة التشخص إليها مجاز عقلي من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، قلنا من قبيل جرى الميزان. وإلا التشخص حقيقة هو تشخص للوجود، هذا بحسب عالم ماذا؟ عالم الثبوت، واضح؟ فإذا ببركة الوجود تتشخص الماهية. في عالم الإثبات أيضا نفس الشيء، لدينا الوجود إثباتا ولدينا الماهية إثباتا. من الذي يأتينا أولا وبالذات؟ الماهية. فنحن أولا وبالذات نعلم بأي شيء متشخص. من هو المتشخص الذي نعلم به؟ هي الماهيات أولا وبالذات. يعني نعلم بزمان المتشخص، مكان المتشخص، لون المتشخص، صحيح؟ جسم تعليمي متشخص، صحيح هذا بالشكل. ولكن حيث أنه أعلم بأن خلف جدار الماهيات وجود، فأنتزع مفهوم الوجود وأجعل ماذا له التشخص. فإذا نسبة التشخص للوجود إثباتا ببركة ماذا؟ ببركة تشخص الماهيات. لكن بحسب عالم الثبوت القضية ماذا؟ القضية معكوسة. ففي عالم الإثبات الماهيات أدلة وعلامات وبراهين على ماذا؟ على تشخص الوجود، ولكن بحسب عالم الثبوت ليس الأمر كذلك. مثل الاستدلال الإني من قبيل الدليل الإني، يعني أنت مثلا ببركة هذه المخلوقات تستدل على وجود الخالق، ولكن بحسب الواقع ولا بد ماذا؟ لا بد أن يكون الدليل على هذه المخلوقات هو نفس الله عز وجل، لأنه ماذا؟ لأن ذوات الأسباب لا تعلم إلا بأسباب. كان المفروض ثبوتا هو أنه ينتقل من السبب إلى ماذا؟ إلى المسبب، لكن بحسب عالم الإثبات تنعكس القضية. لاحظوا العبارة يا إخوان، ويتبين به يعني بالقول بأن التشخص بالوجود، وهو ماذا قال؟ قال هذه العبارة، قال وأما الجزئية وهي امتناع الشك في الشيء وتسمى الشخصية فالحق أنها بالوجود، فيتبين بهذا الحق الذي هو ماذا؟ أن التشخص بالوجود مجموعة من الأمور. أولا أنا راح أترك إخواني اللي بين شارحتين أخذ النتيجة اللي الآن بينتها ثم ننتقل للأقوال. أولا أن الأعراض التي سوف تأتي إن شاء الله، مقولات التسعة العرضية، يعني ماذا؟ الكم والكيف ومتى وأين والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل والجدة وإلى آخره، المقولات التسعة العرضية. أن الأعراض يعني المقولات التسعة العرضية المشخصة هي مشخصة صحيح، لكنها مشخصة إثباتا لا ثبوتا. أن الأعراض المشخصة التي أسندوا التشخيص إليها وقالوا بها تتشخص الأشياء وتصبح جزئية، راح أنتقل مباشرة، أمارات للتشخص ومن لوازمه، وليست هي ماذا؟ وليست هي بها التشخص. أعيد العبارة، أن الأعراض المشخصة التي أسندوا التشخيص إليها هي أمارات وعلامات للتشخص الحقيقي ومن لوازمه. المقصود من لوازمه يعني ماذا؟ يعني أن التشخص بالماهيات هو لازم وتابع للتشخص بالوجود. فإذا من لوازمه يعني من توابعه، هذا المقصود من لوازمه، يعني تابع له. فتشخص هذه الماهيات العرضية ماذا؟ تابع لتشخص الوجود الخارجي، فهي تابعة في الخارج ولكنها أمارة وعلامة ومثبتة بحسب عالم الإثبات. ومن هنا هذه العبارة، أمارات للتشخص بحسب عالم الإثبات، وهي علامات على التشخص، ومن لوازمه وتابع له بحسب الواقع الخارجي. هذا إخواني الأعزاء المقدار الذي بينا. الآن هو يأتي ماذا؟ بالأقوال القائلة بأن التشخص بالأعراض، مجموعة من الأقوال. قول يقول بأن كل المقولات التسعة العرضية توجب تشخص الشيء. طبعا لا نريد أن نقول بأن كل واحد من هذه الأشياء هو فيه مقولات التسعة العرضية، ولكن كلها هي ماذا؟ كلها تشخص. هسه بعضها يتوفر به تسع مقولات عرضية، بعضها يتوفر به ثمانية سبعة أربعة ثلاثة، بالنتيجة كلها ماذا؟ كلها إذا انضمت إلى الشيء تشخصه. الذين يقولون بأن التشخص بالماهية، كل هذه الماهيات إذا انضمت ماذا؟ انضمت كلها أو بعضها تشخص. إيش قد ما ينضم؟ أنا الآن مثلا أحمل أفرض سبعة من المقولات العرضية فهي تشخصني، يحمل ثلاثة من المقولات العرضية تشخصه. إذن هذه لاحظوا إخواني، إذن كل المقولات العرضية فيها قابلية ماذا؟ فيها قابلية التشخيص. وهذا هو الرأي المألوف، وهذا هو الرأي المعروف، وهذا الذي تجده في كثير من كلمات الشيخ الرئيس ومثل تلامذته بهمنيار، تجده في كلمات أيضا كثير في كلمات المحقق الطوسي والعلامة الحلي مثلا في شرحه للتجريد. هذا بشكل واضح بأنه المقولات التسعة العرضية هي ماذا؟ هي الموجبة للتشخص الشيء، فالشيء يتشخص بأعراضه، يعني أعراضه كمه كيفه زمانه وضعه إلى آخره. واضح؟ هذا ما ينسب ماذا؟ هذا ما هو المعروف عن حكماء المشاة. هناك قول آخر بأنه لا، يظهر من بعضهم بأنه خصوص الوضع والمتى وأين، هذه هي التي تشخص الواضع ومتى وأي. إن شاء الله رح نجي نفصل نبين. نقول بأن الواضع هي الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى البعض الآخر ونسبتها إلى الخارج. يعني الآن أنا حينما تنسب أجزائي بهذا الشكل، يعني القدمان إلى الأرض مثلا واليدان بهذا الشكل وأفرض الساق بالترتيب هذا والرأس وإلى آخره، هذا ماذا تسمى؟ تسمى بالجلوس. هذا وضعي، ما هو الجلوس؟ الجلوس ما هو؟ هو الهيئة الحاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة أجزاء كلها إلى ماذا؟ إلى الخارج. هذا وضعي، أنا وضعي هو الجلوس، هذا الوضع. وعندنا ماذا؟ المتى. متى هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء ماذا؟ إلى الزمان. أقول هذا متى وجد، متى تحقق، هو من نسبة الشيء ماذا؟ إلى الزمان. الهيئة الحاصلة من نسبة هذا الشيء إلى الزمان. طبعا الزمان الفلسفي اللي راح يجي نبينه، مو الزمان المتعارف هذا الآن، الزمان الذي هو مقدار الحركة الآن، هذا متحرك نعتبر، فله زمان. فنسبة هذا الشيء إلى ماذا؟ إلى مقدار الحركة الذي هو الزمان. الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان تسمى ماذا؟ تسمى متى. متى وجد، متى تحقق، متى توفي، هي من نسبة الشيء، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. زماني الخاص الآن، هذا زماني اللي أعيش الآن، الآن زماني أنا الآن في زمان معين، في زمان محدد، هذا هيئتي الحاصلة من ماذا؟ الهيئة الحاصلة من نسبة إلى الزمان الخاص يسمى ماذا؟ يسمى بالمتى. بناء الآن إن شاء الله يجي مفصل أن نبين بأنه هناك حركة عرضية وأن هذه الأعراض كلها متحركة وإن كانت غير منظورة كلها متحركة، بل سوف نبين بأنه حتى الجواهر ماذا؟ متحركة بناء على الحركة الجوهرية، فالكل متحرك بتعبير علامة طباطبائي كما سوف يأتي، قافلة ومتحركة، قافلة ماذا؟ تمشي بحركة، فكلها زمانية. ومن هنا كل هذه الجواهر والأعراض في عالم المادة كلها زمانيات، لأنها كلها حركة، كلها لها حركة، والزمان هو مقدار ماذا؟ حركة كل شيء. فإذن الكل متحرك والكل له زمان. فإذن هذه القضايا المادية هي ماذا؟ تتشخص بالمتى. خلونا الآن وين المتى، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. وعدنا الأين، الأين واضح، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، يعني في مكان محدد، مو الوضع، الوضع الجلوس، لكن الآن أنا في مكاني سواء كنت جالس أو كنت قائم أو إلى آخره، كانت الأجزاء بهذا الشكل أو بهذا الشكل، بالنتيجة ماذا؟ أنا في مكان ماذا؟ محدد. والمكان هي ماذا؟ المكان هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء ماذا؟ الأين. هي النسبة الحاصلة من الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى المكان. وإن شاء الله راح نجي نفسر المكان ما هو، المكان ما هو المقصود، ماذا المكان؟ هذا الذي يشغله الشيء، ونسبة الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان هذه ماذا؟ هذه نسميها بالأين. قالوا بأنه هذه الثلاثة هي التي تشخص الشيء، إذا كان له أين خاص ومتى خاص ووضع خاص فإنه متشخص. يقولون لا تتساوى، إذا تساوى هذا ما متشخص، لا ما يتميز. الآن خلنا نصور الآن، أنا معكم نتحد وضعا وزمانا ومكانا، يكون واحد أو اثنين تميز على الناس، هذا المدعى هكذا يدعون. الآن نصور، لو نخليها مثل الصور الخيالية، تجي بالشكل وتتداخل تماما من حيث الوضع، يعني كما أنت الآن جالس أنا أجلس بنفس الشيء وبنفس المكان وبنفس الزمان، بعد متعدد هذا ما فرضت اثنين ماذا؟ عادة واحدة، ماذا؟ لم يتشخص، يعني لم يتشخص زيد عن عمر، ولم يتميز ماذا؟ زيد عن عمر. فإذا هذا التشخص الذي يميزني عن عمر ماذا لم يحصل، فقالوا إذا أراد أن يتشخص بهذه الأمور فيها. بالنسبة للنوم
المعلوية كان في زمو كان ما
لا، بالنتيجة حتى لو اختلف في اللون، هو إذا كان وضعه واحد وزمانه واحد ومكانه واحد، بعد ولو أسود وأبيض ما يصير. وذلك قالوا هو أصحاب هذا القول، لأنه أنت لا تستطيع أن تعطيه ماذا الكيفيات المبصرة المتباينة، تعطيه كيف المبصر مثلا هو أسود وكيف المبصر هو أبيض، ولا تستطيع ماذا أن تعطيه كم متباين وسطوح مختلفة. بعد السطوح لابد أن تكون ماذا، السطوح تكون واحدة. يعني إذا اتحد الوضع والزمان والمكان، يعني المتى والأين، فاعلم بأنه لابد أن تتحد الكيفيات، الكيفية تتحد سواء كان مبصر أو ملموس إلى آخره. وأيضا ماذا، سوف تتحد الكمية، يعني ماذا، يعني جسم التعليم راح يصير واحد، يعني ما عدنا إلا جسم تعليم واحد في سطوح ماذا واحدة. وإلا لو لاحظ إخوان، لو اختلفت السطوح اختلف الوضع، يعني إذا اختلفت سطحي عن سطحك إيش يكون، يكون وضعي يختلف عن وضعك، لا يكون الوضع ماذا، الوضع واحدا. هكذا الدعي، المهم بالنتيجة هذا قول من الأقوال. طبعا هذا القول من الأقوال هذا أيضا ماذا، موجود في كلمات الشيخ الرئيس، وموجود في كلمات بهمنياط. يعني من يرجع إلى كلمات بهمنياط التحصيل يجد بوضوح أنه يقول بأن هذه الأمور الثلاثة هي الأساسية في التشخص، وضع متى وأين. وهناك أيضا عبارات للشيخ الرئيس، طبعا عبارات مختلفة، يعني في بعض الأحيان تجد عباراتهم يقولون بأنه كل الأعراض، كل المقولات التسعة العرضية هي موجبة للتشخص، وفي كلمات أخرى يقول هذه هي الثلاثة الأساسية في حصول التشخص، ويمكن الجمع بينهم بأن يعتبرون هذه هي التي تعطي التشخص أولا وبالذات، وتلك تعطي التشخص تبعا، يعني اللون والوزن والكم والمن والآخر، هذه ماذا بتبع ماذا، بتبع تلك الأمور الثلاثة الأساسية. فتلك الأمور الثلاثة الأساسية هي ماذا، هي الأساس في التشخص. هذا موجود في عبارات إخواني الأعزاء اللي بينا الآن. بعضهم ماذا، بعضهم كما ينسب إلى شيخ الإشراق في المبارحات، هذا القول الثالث الآن ذكرنا قوله، إما الجميع وإما الثلاثة. في المطارحات شيخ الإشراق يقول لا، التشخص بالزمان، إذا اتحد الزمان، زمان الشيء إذا كان الزمان زمانا شخصيا، لأنه لاحظوا إخواني كل شيء له حركته الخاصة، والزمان امتداد ماذا، الحركة، فإذا هذه الحركة الخاصة لي هي ماذا، هي التي يؤخذ منها الزمان، فلكل موجود زمانه الخاص، لأن الزمان الخاص ناتج عن حركته لماذا، عن حركته الخاصة. ومن هنا آمنوا بأن كل شيء حركته تختلف ماذا، عن حركة الآخر، وكل شيء زمانه يختلف عن زمن ماذا، عن الزمان الآخر. ولذلك الزمان المأخوذ عن حركة الشمس قالوا هذا مختص بالشمس، هذا تقدر به ماذا، تقدر به الشمس، أو حركة الشمس طبعا، أو حركة الأرض بالنسبة ماذا إلى الشمس، حركة الأرض بالنسبة ماذا إلى الشمس في تقويم الشمس، أو مثلا حركة القمر بالنسبة إلى الأرض ماذا، بالنسبة إلى التقويم ماذا، التقويم القمري. قالوا هذه حركات ماذا، تعطي الزمان لذات القمر وذات ماذا، ذات الأرض، أما أنها تعطي زمان كل شيء بحسبه لا، ولذلك هذا حركته تختلف وزمانه أيضا يختلف، وأنا حركتي ماذا تختلف بأعراضي وزماني يختلف. ومن هنا قال بأنه إذا، لاحظوا إخوان، إذا اتحد الزمان، إذا كان الزمان زمان خاص شخصي، فهذا أعلم أن هذا الشيء تشخص. إذا وجد الشيء في زمان خاص وكانت له هيئة إلى الزمان الخاص، فأعلم أن هذا متشخص. فآمن شيخ الإشراق بأن التشخص بالزمان، فالمختلفات زمانا متشخصات. يعني إذا عندك أفراد لماهية الإنسان مختلفة زمانا، فاعلم بأنها هذه ماذا، متشخصة، ويمتاز بعضها عن البعض الآخر. كلما تحقق لدينا زمان خاص، كلما كان هناك فرد من الماهية متشخص ومتميز عن باقي الأفراد الأخرى. هكذا ينسب إلى شيخ الإشراق في المطارحات. الإنسان يقدر يلاحظ عباراته ويشوف شنو. لأن إخواني بعض العبارات هو يريد أن يبين ماذا يثبت الشيء ما ينفي ما عدا يثبت بأن الزمان مشخص أما غيره مشخص ومو في مقام بيان أن غيره غير مشخص ولكن هو عنده عبارة بالمطارحات الإخوة يقوم يشوفون جيد هذا القول الثالث القول الرابع ما هو الذي ينسب إلى الفخر الرازي هو هذا فخر الرازي ماذا قال قال بأن تشخص الشيء بمادته تشخص الشيء بمادته طبعا هذا مو واضح المقصود فخر الرازي هو المادة الأولى أو المادة الثانية يعني ماذا إذا المادة الثانية يعني بجسمه لكن الظاهر أنه المقصود ماذا بمادته يعني مادته الأولى فإذا مادته الأولى تحققت مادة يعني تحققت قابليته لشيء معين تحققت القابلية لشيء معين فعلم أنه تشخص يعني الآن إذا تحققت مادة إنسان فسوف ماذا فهو متشخص إلى أن يحصل ماذا إلى أن يحصل الإنسان وإذا تحققت مادة الفرس أفرض مثلا نطفة فرس هذه مادة ماذا للفرسية هذا يعتبره ماذا قد تشخص إذا أخذت ماذا سبيلها وطريقها ونطفة الإنسان إذا أخذت سبيلها نحو الإنسانية فهي ماذا فهي قد تشخصت إحنا هو كلامه مو جدا واضح ولكن خلنا نقول مو الاستعداد الذي هو كيف من الكيفيات كما سوف نبين لا المادة الأولى يعني القوة يعني القابلية يعني مو القابلية الأولى اللي غير متعينة القابلية المتعينة بس فنسميها الاستعداد فليكن ماذا يقصد من المادة هو الاستعداد عموما غير واضح يعني إذا كان يقصد طبعا المادة الثانية فالشيء واضح يعني الجسم يعني كلما أصبح الشيء جسما مادة ثانية كلما ماذا جسم النطفة مثلا أصبح متشخص حينئذ فيتشخص ماذا بجسمه لأن تعلمون أن المادة الثانية هي ماذا هي الجسم والمادة الأولى هي ماذا هي القوة التي إذا اتحدت مع الصورة كونت الجسم الجسم الطبيعي وماذا هو المتكون من مادة أولى أصل القابلية ومن صورة جسمية المادة الأولى زائد الصورة الجسمية ماذا يساوي يساوي الجسم الطبيعي ويعرضه الجسم التعليمي في النتيجة نفهم بأنه يريد المادة الأولى وقصده من المادة الأولى يعني المادة الأولى حينما تتعين هم خلي نسميه استعداد فحينما تتعين وتأخذ سبيلها وطريقة فعلم بأنها تشخصت أفرض إذا نظرنا إلى نطفة الإنسان بأنها مادة أولى ونطفة الفرس بأنها مادة أولى فإنها أصبحت متعينة في سبيلها إلى الإنسانية أو إلى الفرسية فبها يحصل التشخص ويصبح الشيء ماذا والوجود والماهية ماهية إنسانية متشخصة فالتشخص الشيء ماذا بمادته هكذا ينسب أيضا للفخر الرازي في المباحث المشرقية الأخوة يستطيعون أن يراجعوا أيضا العبارة ولذلك خلنا نقرأ العبارة نرجع العبارة مرة أخرى يا إخواني ويتبين به بأن التشخص بالوجود أولا أن الأعراض المشخصة التي أسندوا التشخيص إليها كيف أسندوا وهي إما عامة الأعراض كل الأعراض التسعة كل المقولات التسعة العرضية كما في بعض عبارات الشيخ الرئيس وبهمنيار كما هو ظاهر كلام بعضهم وخصوص الوضع والمتى وأين قلنا الوضع هو نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض الآخر ونسبة الجميع إلى الخارج والمتى هي نسبة الشيء هي النسبة الهيئة الحاصلة مو النسبة العفو هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان وأين هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان كما صرح به بعض آخر أيضا هو موجود في كلمات الشيخ الرئيس وموجود في كلمات البهمنيار وحتى في كلمات نصير الدين الفوسي هذا القول الثاني أو نقول هذه المشخصات خصوص الزمان خصوص الزمان هو الذي يشخص الشيء اللي هو مقدار الحركة كما قال به آخرون ينسب إلى شيخ الإشراف في كتابه المطارحات وكذا ما قيل هذا القول الرابع وكذا ما قيل إنه أي المشخص إنه المادة طبعا هذه ليش العلامة هنا قال وكذا ما قيل يعني أفردها لوحدها وكذا ما قيل هذه كما هو واضح لكم بأنه المادة عرض لو مو عرض المادة مو عرض جوهر وهو ماذا قال أن الأعراض المشخصة يعني ماذا يعني يريد أن يقول هذا القول الرابع الذي ينسب التشخص إلى جوهر من الجوهر؟ يعني ماذا؟ إلى جوهر المادة. يعني أنا جوهري المادي هو الذي يعطيني ماذا؟ التشخص. فهذا نسب التشخص إلى الأعراض أو إلى جوهر الشيء، إلى جوهر الشيء. ولذلك هو يعني فصل بهذه العبارة وقال وكذا ما قيل إن المادة إنه المادة، يعني إن المشخص هو مادة الشيء، نسبه إلى جوهر من الجواهر. هذه يقول كلها أمارات وعلامات ومن لوازم التشخص، وإلا فإن التشخص بالوجود. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني بسيط ما بشيء. لاحظوا إخواني الأعزاء، بعضهم ماذا قال؟ قال بأن التشخص بعلة الشيء، علة الشيء وسبب الشيء هي التي توجب تشخص الشيء. أنا الآن زيد، لماذا تشخص؟ من الذي شخصني؟ العلم. فالذي يوجب تشخص الشيء هو ماذا؟ هو العلة. إما أن نقول هو العلة القريبة، وإما أن نقول ماذا هو علة العلم، يعني الله عز وجل واجب الوجود. واجب ماذا؟ واجب الوجود. فواجب الوجود هو الذي يعطي التشخص. فإذا إما أن نقول بأن الله عز وجل واجب الوجود، هو الذي يوجد الأشياء مباشرة وهو الذي يعطيها التشخص، وإما أن نقول بأن العلل القريبة حتى وإن كانت علل معدة، بأن العلل القريبة هي التي تعطي ماذا؟ هي التي تعطي التشخص. أفرض مثلا العقل التاسع حينما مثلا، أو العقل العاشر حينما يوجد مثلا عالم المادة، فهو الذي يعطي لعالم المادة التشخص، سواء الفاعل البعيد أو الفاعل ماذا؟ أو الفاعل القريب أو لا. أو نقول كما سوف يأتي إن شاء الله في محله بأن الموضوع الذي هو الجوهر هو علة الأعراض، فعلة الأعراض هي ماذا؟ هي الجواهر. فعلة وجود هذا البياض ماذا؟ هو نفسه جوهر الجسم الجدار. فحينئذ لاحظوا إخواني، الذي يعطي التشخص للأعراض من هو؟ الموضوع الذي هو الجوهر. ويمكن أن يكون هذا هو رأي الفخر الرازي حينما قال بأن المادة مشخصة، المقصود بأنها المادة مشخصة يعني ماذا؟ يعني الجسم، يعني تكون المادة الثانية، فهي تشخص ماذا؟ فهي تشخص الأعراض، فالأعراض تتشخص بتبع ماذا؟ بتبع المادة. فإذا هنا ماذا قالوا؟ قالوا بأن كل الأعراض تتشخص بموضوعاتها. هذا قول منه؟ قول نصير الدين الطوسي. ويجوز هذا فعلنا لأن نصير الدين الطوسي لعله هو هذا هو ما يريده الفخر الرازي في المباحث المشرقية، لكن بالنتيجة آمن نصير الدين الطوسي بأن الذي يشخص الأعراض هي موضوعاتها وهي الجواهر. العلامة يقول كل هذا الكلام صحيح، ولكنه هذا من نسبة التفريق عن أعزاء، من نسبة الشيء إلى سببه القريب أو سببه البعيد. يقول من نسبة الشيء إلى سببه البعيد، وإلا التشخص بذات الوجود، يعني هذا المعلول بوجوده يتشخص. نعم العلة لأنها أعطت الوجود، فهي أعطت ماذا؟ فهي أعطت التشخص. صحيح الذي أعطى الوجود أعطى التشخص، ولكن الفاعل القريب للتشخص هو ذات الوجود. الفاعل القريب للتشخص هو ذات الوجود. وأما ماذا؟ وأما ما ذكروه فهي ماذا؟ فهي فواعل بعيدة. فإذا لا نزاع، نقول بأن العلل البعيدة والقريبة معطية للتشخص، وأن ذات الوجود هو ماذا؟ هو سبب التشخص. هذا هو مركز نافي، الذي أعطى هذا الوجود أعطى فيه القدرة والعلم والحياة وهو إلى آخره. ولكن نحن نريد أن نرى الفاعل القريب من هو. يقول علامة الطباطبائي الفاعل القريب للتشخص هو ذات وجود الشيء. التفتوا إخواني الأعزاء، نحن هنا حينما نقول بأن التشخص بالوجود لا نريد أن نثبت بحسب الواقع الخارجي علية ومعلولية فيكون الوجود علة والتشخص ماذا؟ معلول. وإنما هذا إخواني على نحو الملازمات العقلية، وإلا أن نريد أن نؤمن بأن التشخص في الخارج عين الوجود، لأن الوجود قلنا الوجود بسيط، حقيقة بسيطة، وكل الأحكام التي نذكرها هي ماذا؟ هي عين الوجود. ولذلك علية الشيء هي عين ماذا؟ وجوده، ومعلولية الشيء هي عين وجوده. فنحن لاحظوا إخواني، فنحن حينما نقول بأن الوجود سبب للتشخص هذه سببية من باب الانتقال من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. لا نريد أن نبين التعدد الخارجي وأنه يوجد في الخارج شيئان، أحدهما هو الوجود والآخر هو التشخص، والوجود علة ماذا؟ للتشخص. لا نريد هذه السببية، وإنما نريد السببية بها المعنى بأننا نتوصل إلى التشخص عن طريق ماذا؟ عن طريق الوجود. والتشخص ينسب للماهية ثانيا وبالعراض ثانيا وبالتباع، واضح؟ فإذا التشخص عين الوجود ولكن الحيثية مختلفة، فننتقل من أحد الحيثيتين لإثبات الحيثية الأخرى، فننتقل من حيثية الوجود لإثبات حيثية ماذا؟ حيثية التشخص. ومن هنا نستطيع ماذا؟ أن نفسر كلمات هؤلاء بشكل واضح. بالنتيجة الذي أعطى الوجود أعطى شيء واحد، هو وجود، هو علم، هو قدرة، هو تشخص، ويكون كلامهم صحيح بأن العلة القريبة هي التي تعطي ماذا؟ التشخص، لأن التشخص عين الوجود ومعطي الوجود معطي التشخص. وهذا قضية مهمة إخواني الأعزاء، وإن كان علامة ما نبه عليها بل كلماته مهمة. وكأنه ماذا؟ وكأنه التشخص في الخارج غير الوجود. لا، التشخص في الخارج عين الوجود ومعطيها هو العلة، ولذلك هذا كلام مستقيم. نعم، بحسب التلازم لا ننتقل من ثبوت التشخص من العلة إلى تشخص المعلول. نعم، إذا فهمنا الوجود فهمنا ماذا؟ فهمنا التشخص. إذا تحقق الوجود تحقق التشخص في الخارج. لاحظوا العبارة أخوان. وثانيا، إن قول بعضهم إن المشخص للشيء، أفرض زيد، هو فاعله القريب المفيض لوجوده في الخارج، فاعله القريب، هذا قول بعضهم. صدر المتألهين ذكر في الأسفار في نفس هذا الفصل، فصل الكل والجزء، لكن ما معلوم من هو قائله. يعني لا، معطي التشخص مشائين يعتقدون معطي التشخص والأعراض، أن علاقة مشائين يعتبرون معطي التشخص والأعراض، والعقل ذاك معطي الوجود، الوجود غير ماذا؟ غير مسألة التشخص. تقول الآن حدثنا، لكن أن معطي التشخص هو العلة القريبة قائله، أنتم تابعوه ما وجدنا. إن المشخص للشيء هو فاعله القريب المفيض لوجوده في كلمات صدر المتألهين الموجود. وكذا قول بعضهم إن المشخص هو فاعل الكل واجب الوجود، هذا طبعا قائله معروف، يعني معروف هذا القول، هو التفتزاني بشكل واضح في شرحه بشكل واضح يبين بأن معطي التشخص هو الله عز وجل واجب الوجود، عنده عبارة لإخوان يقولون يشوفون للتفتزاني. وكذا قول بعضهم إن المشخص هو فاعل الكل وهو الواجب تعالى الفياض لكل وجود، فهو معطي الوجود وهو معطي التشخص لأن التشخص عين الوجود، هذا القول الثاني. وقول بعضهم، هذا اللي هو قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، اللي هو يشبه قول فخر الرازي إذا فسرنا بهذا الشكل، إن تشخص العراض بموضوعه، هذا يعني غريب أن العلامة يقول هذا أيضا مستقيم، لأنه بالنتيجة موضوعه من هو؟ الجوهر، والجوهر عند المشائين وجود لو ما هي؟ ما هي؟ والعرض ما هي؟ فإذا ما هي تشخص ما هي أخرى، هذا التشخص بعد صار بالوجود لو بالما هي، كان المفروض العلامة يقول هذا إلا أن يقال هكذا بأن وجود الجوهر يشخص وجود ماذا؟ يشخص وجود العرض، مو الجوهر ماذا؟ مو الموضوع الذي هو الجوهر يشخص ماذا؟ يشخص العرض. نقول بأن وجود الجوهر المتشخص يوجب تشخص ماذا؟ تشخص الأعراض. نعم، إذا رحلناها للوجود يكون ماذا الكلام مستقيم.
يجب أن يقول بأصالة الماهية،
ها؟ لا يقول بأصالة الماهية، يقول لصدر المتألهين بأنهم قائلين بأصالة الوجود، المشائين كل ينسب للكل بأنه قائلين بأصالة الوجود. لاحظوا العبارة حتى تصحح، أريد نصحح. وكذا قول بعضهم إن تشخص وجود العرض بوجود موضوعه، نعم كلام يكون مستقيم، هذا لا يخلو عن استقامة، ولكن غير أنه من الإسناد إلى السبب البعيد، والسبب القريب الذي يستند إليه التشخص هو نفس وجود الشيء. التفتوا إخواني، نفس وجود الشيء هو سبب للتشخص. هذا إخواني سبب للتشخص بحسب الملازمات العامة من قبيل أن تقل من ثبوت العلم والقدرة لإثبات الحياة، ولا يعني التعدد في الواقع الخارجي، هذه مو علية ومعلولية حقيقية، وإنما التشخص عين الوجود. والسبب القريب الذي يستند إليه التشخص هو نفس وجود الشيء، نفس وجود زيد. إذ الوجود، بعد هذا كل العبارة سطرين ثلاثة هي توضيح لهذا المطلب. إذ الوجود العيني للشيء لزيد، الوجود العيني لزيد، الوجود الخارجي لزيد، بما هو وجود عيني، بما هو وجود عيني يمتنع وقوع الشرك فيه، فبما هو وجود عيني متشخص، فالتشخص له لذاته. بما هو وجود عيني يمتنع وقوع الشرك فيه، فهو أي هذا الوجود العيني للشيء، الوجود العيني لزيد، فهو المتشخص بذاته، فالتشخص له بذاته. وحينئذ الأسباب الأخرى هي أسباب بعيدة للتشخص. والماهية بعد بالعربية ذكرى بالتبع، والماهية متشخصة به، والماهية سواء الماهية الجوهرية أو العرضية متشخصة بوجود الشيء به، يعني بالوجود العيني للشيء. وللفاعل، القول الأول والثاني، وللفاعل يعني القول الأول والثاني، يعني سواء كان الفاعل البعيد أو الفاعل القريب، يعني واجب الوجود أو الفاعل ماذا القريب. وللفاعل قول الأول والثاني أو الموضوع اللي هو القول الثالث دخل، طبعا أو الموضوع خطأ، أو وجود الموضوع للتصحيح بهكذا يكون، أو وجود الموضوع لأن الموضوع ما هي، أو وجود الموضوع دخل في التشخص، له مدخلية ماذا في التشخص. لماذا له مدخلية؟ من جهة أنهما يعني الفاعل والموضوع من علل الوجود، فيكون معطي الوجود معطي للتشخص. لكن أقرب الأسباب للتشخص هو وجود نفس الشيء، وجود نفس زيد كما عرفت. وأما الأسباب فهي تعطي التشخص ماذا عن بعد بواسطة الوجود. وثالثا إخواني، هذا ما بيشيء، ثالثا يقول أنتم في بعض الأحيان ترون بأن هذا العلم الحسي، تعلمون بأنه العلم ينقسم إلى حسي وخيالي وعقلي، نحن الآن نتحدث بالعلم الحسي والخيالي. هذا حينما يكون أمامي الآن علم حسي، هذا العلم الحسي أرى بأنه لأنه أرى ماذا؟ أرى بأنه متشخص، أرى أن هذا علمي متشخص أو متشخص. الصورة بذاتها الآن موجودة ومنطبعة لدي، هي صورة متشخصة، فكيف تقولون بأن التشخص من خصائص الوجود الخارجي؟ التشخص أيضا من خصائص العلم إذا كان علما حسيا، ومن خصائص العلم إذا كان علما خياليا بعد الانقطاع عن الحس. فإذا يوجد لدينا علم هو ماذا؟ هو متشخص، فليس التشخص من خصائص ماذا؟ الوجود الخارجي، بل يوجد لدينا علم ووجود ذهني متشخص أو غير متشخص. متشخص العلامة الطباطبائي يقول كل علم إذا قطع عن الخارج فهو ليس بمتشخص، فهو كلي، ومن خاصة العلم أنه ماذا كلي. إذا لماذا أشعر بأن هذا الشيء الآن حينما أراه أن علمي متشخص؟ يقول هذا التشخص ليس لعلمك وإنما للواقع الخارجي، وحيث أن هذه الصورة مرتبطة بالواقع الخارجي أو غير مرتبطة، مرتبطة، فتأخذ ماذا؟ فتأخذ وصف التشخص، يعني من باب تسرية الشيء إلى غير ما هو له. المتشخص الحقيقي منه هذا الوجود الخارجي، ولكن لأن علمي الحسي مرتبط به أو علمي الخيالي مرتبط به بهذا الواقع الخارجي، فيكتسب منه التشخص من قبيل جرى الميزان. فالوصف وصف الخارج، والتشخص ماذا يأخذه؟ لأجل ماذا؟ لأجل الاتحاد به، ولأجل تسرية حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. لاحظوا العبارة ما فيه. وثالثا أن جزئية المعلوم المحسوس، هذا المعلوم المحسوس الآن أشعر بجزئيته، هذا الكتاب الآن أشعر صورة الجزئية، إن جزئية المعلوم المحسوس ليس من قبل نفسه، يعني ليس من قبل نفس المعلوم بما هو معلوم بما هو علم في الذهن، ليس من قبل نفس المعلوم بما أنه مفهوم ذهني، بما أنه مفهوم ذهني من خواصه ماذا؟ أنه كلي ليس جزئي، ليس من قبل نفسه، بما أنه من قبل نفس المعلوم يعني، بما أنه مفهوم ذهني بل من قبل الاتصال الحسي بالخارج. من ماذا؟ الاتصال الحسي بالخارج، فلأنه متصل حسا بالخارج التشخص للخارج، فيأخذ المتصل حكم ماذا؟ ما اتصل به وهو التشخص. أساتذة في العبارة تركيبها مو تركيب عربي لكن نفس المطلب اللي الآن ذكرته. وعلمي، وعلمي لحظة العبارة، وعلمي بل من قبل الاتصال الحسي بالخارج، وعلم الإنسان، أنا العالم، العالم بالمحسوس، وعلم الإنسان بأنه هذا ضمير الشأن، بأنه نوع تأثر له، منه له المعلوم الحسي، بأنه نوع تأثر للمعلوم الحسي من العين الخارجي. شلون دبر العلامة العبارة؟ هي عيد التركيب، التركيب مو عربي. وعلم الإنسان، أنا العالم، بأنه ضمير الشأن نوع تأثر للمعلوم الحسي من العين الخارجية، من العين الخارجية. أسوى طبعا التركيب عربيا صحيح، لأنه العين، العين كلمة العين هذا مو مؤنث حقيقي، ولذلك المؤنث غير الحقيقي تستطيع أن تأنثه، تستطيع أن تذكره. صحيح تقول الشمس طالع والشمس طالعة، ما فيها شيء، لكن بعد أنت مدري تكتب وتكتب الشمس طالع ما حد يقرأها صحيحة، وإن كان التركيب تركيب ماذا؟ تركيب عربي.
مش معروض
الضمير
المعلومة الحسية
بأنه
وعلم الإنسان،
وعلم الإنسان
بأن المعلومة الحسية نوع تأثر الإنسان من العين
الخارجية. لا وعلم الإنسان بأنه هذا ضمير شأن، بأنه نوع تأثر للمعلوم الحسي من العين الخارجي، مو الإنسان، من المعلوم الحسي تأثر هو اللي يريد بينه أنه المعلوم الحسي متصل بالعين الخارجية، هو هذا اللي يريد بينه. هذه عبارة تفسير آخر، يعني عبارة اللي يفسر علامة بها العبارة السابقة، ما فسر أفضل، يعني بل من قبل الاتصال الحسي بالخارج وعلم الإنسان بأنه نوع تأثر للمعلوم الحسي من العين الخارجية، متأثر بالعين الخارجية، ما بيها مطلب إخوان. لاحظوا، وكذا جزئية الصورة الخيالية، نفس الشيء، الخيالية هي أيضا ماذا؟ متصلة بالخارج أو ما متصلة؟ لأنها مأخوذة من الحس، الحس المأخوذ ماذا؟ من الخارج، فتتصف ماذا؟ ما أيضا من باب تسرية حكم أحد المتحدين المتحد الآخر. هسه الصورة الحسية إخواني، سواء كانت صورة الكتاب أو صورة أنا أركبها، ثور مجنح مثلا، إنسان بجناحين، أنا أركبها من يمي، هذا أيضا ماذا؟ مأخوذة من الحس الخارجي. جبل من ذهب أيضا مأخوذة من الحس الخارجي، ذهب وجبل وأنا أركب، فمأخوذة من الحس وتشخصها لأجل التشخص الخارجي، وإلا لو قطعت عن الخارج فهي كلية. وكذا جزئية الصورة الخيالية، من أين يأتي الجزئية؟ من قبل ومن جهة الاتصال بالحس، لأنها مأخوذة من الحس. كما إذا أحضر صورة خيالية، صورة الكتاب مخزونة عنده من جهة الحس، لأن أنا أخذتها ماذا؟ من جهة حسي ونظري لها، أو لا، أو ركب ما عنده من الصور الحسية المخزونة صورة فرد خيالي، يعني أسوف فرد خيالي، ثور مجنح، عنقاء، جبل من ذهب، هذه إلى آخره. هذه أيضا إنما تأخذ ماذا؟ إنما تأخذ جزئيتها لاتصالها بالواقع الحسي الخارجي، فالتشخص أولا وبالذات لما؟ للواقع الخارجي، ولأجل اتصال هذه معلومات بالخارج ماذا؟ اكتسبت الجزئية والتشخص، ولكنه ليس لها أولا وبالذات، هي أولا وبالذات للواقع الخارجي، لأجل الاتصال سرى حكم واحد المتحدين إلى المتحد الآخر. فافهم وتأمل وإن شاء الله توصل النتيجة أفضل، والحمد لله رب العالمين.
هو هنا احنا حكينا.